بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث الذي تعرض له السيد الصادر قدس سره من أجل بيان تصور الزيادة الحقيقية في المأمور به أو في المسمى، هو أنه لدينا صورتان: الصورة الأولى الزيادة في المسمى، فهل أن الصلاة بما هي صلاة مع غمض النظر عن الأمر بها يتصور فيها الزيادة أم لا، بحيث تكون الزيادة في مسمى الصلاة لا في الصلاة الواجبة. فأفاد السيد بأن هناك فروضا ثلاثة: الفرض الأول أن يكون المسمى وهو ماهية الصلاة ملحوظا بالنسبة إلى الركوع الثاني على نحو بشرط لا، بمعنى أنه لا تصدق الصلاة إلا مع عدم الركوع الثاني، فإذا أخذ المسمى بالنسبة إلى التكرار على نحو بشرط لا فالزيادة غير معقولة. والسر في ذلك أن الزيادة كما سبق في بيان المطلب الأول يعتبر فيها أن يكون المزيد من سنخ المزيد فيه، فإذا كان المسمى مأخوذا على نحو بشرط لا عن المزيد فلا مسانخة بينهما. الفرض الثاني أن يكون المسمى ملحوظا بالنسبة إلى التكرار على نحو لا بشرط، بمعنى عدم الداخل، فمسمى الصلاة قد لوحظ بالنسبة إلى الركوع الثاني على نحو لا بشرط، أي أن الركوع الثاني لا دخل له في مسمى الصلاة لا وجودا ولا عدما، فلا وجوده محقق للمسمى ولا عدمه ظاهر بالمسمى، فمعنى لا بشرطية عدم الداخل وجودا أو عدمان. وهنا اختلف الأعلام، فقد أفاد سيد المنتقى قدس سره كبيان لمطلب الشيخ الأعظم في الرسائل بأنه في هذه الصورة تعقل الزيادة، وهذا هو ظاهر كلام سيدنا الخوئي قدس سره في المصباح، من أنه في هذه الصورة وهي ما كان المسمى ملحوظا على نحو لا بشرط من جهة التكرار، سيكون التكرار حينئذ شنو؟ زيادة. ولكن المحقق العراقي في نهاية الأفكار وتبعه السيد الصدر في بحوثه قال بأن هذا المورد لا يعقل فيه الزيادة، والصحيح ما ذكره العراقي قدس سره، فإنه بعد أن يكون المسمى قد لوحظ على نحو لا بشرط، فكأنه قال الصلاة ليست منوطة في صدقها بشنو؟ بالركوع الثاني، والوضوء ليس منوطا في صدقه بالغسلة الثانية، فالغسلة الثانية لا دخل لها في المسمى لا وجودا ولا عدما، فمعناه أن الغسلة الثانية أجنبية، إذ بعد بيان أنه لا دخل لها في المسمى مقتضى ذلك شنو؟ أنها أجنبية عن مسمى الوضوء، أجنبية عن مسمى الصلاة، ومع فرض أنه أجنبي عن المسمى فلم تتحقق المسانخة بين المزيد والمزيد فيه، وقد قلنا بأنه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقية أن يكون المكرر من سنخ المزيد فيه. وأما ما ذكره في المنتقى من أنه في هذا الفرض ونسبه للشيخ الأعظم، ربما يظهر من أنه مطلب الكفاية أيضا، أن هنا يعقل الزيادة بلحاظ أنه ما دام ليس من المسمى فالمسمى يتحقق بصرف الوجود، أي بالغسلة الأولى أو بالركوع الأول، فأي ركوع يأتي فهو شنو؟ زائد على المسمى، إذ المسمى تحقق بماذا؟ تحقق ب الركوع الأول بصرف وجود الركوع، إذن فهو زائد عرفان، فالزيادة تعقل في هذا الفرض وهو ما إذا كان المكرر شنو؟ أجنبيان. ولكننا ذكرنا أمس بأنه ليس البحث في صدق الزيادة، بل البحث في صدق الزيادة فيه، فهناك فرق بين أن تكون الصلاة ظرفا للزيادة وبين أن تكون الصلاة شنو مزيدا فيها. فمثلا لو أن الإنسان قفز أو رقص أثناء الصلاة فالصلاة ظرف للزيادة وهو الرقص، لكنه لا يقال شنو زيد فيها، هي ظرف للزيادة يعني مكان للزيادة لأنه شنو زيد فيها بما هي صلاة. فالبحث فعلا في الزيادة الحقيقية في المركب، لا الزيادة على المركب أو كون المركب ظرفا للزيادة. ولا يصدق على أنه زيد في الصلاة بما هي صلاة بما هو شنو أجنبي عن مسمى الصلاة، فلا دخل له لا وجودا ولا عدما. إذن فما أفيد في كلمات السادة قدس الله أسرارهم من معقولية الزيادة في المسمى في مثل هذه الصورة محل تأمل. مسمى الحقيقي نعم لا ليس فيه، ليس فيه زيادة عليه أو هو ظرف للزيادة، هذا العرف، هذا احنا من أهل العرفة ما احنا من أهل العرفة الحمد لله. ذاك زيادة تشريعية وليس زيادة حقيقية، ونبهنا في المطلب الأول من أمس أن الزيادة على قسمين حقيقية وتشريعية، وبحثنا الآن في الزيادة الحقيقية. هو الفرض الثالث أن يلحظ المسمى بالنسبة إلى المكرر على نحو ألا بشرط، بمعنى أن المسمى هو الجامع، لا بشرط قلنا، بمعنى أن المسمى هو الجامع الصادق على القليل والكثير، كما إذا قال الوضوء هو المشتمل على غسلة فأزياد، والصلاة هي المشتملة على ركوع فأزياد، فالمسمى أخذ فيه الجامع وهو جامع الركوع جامع الغسل الصادق على القليل والكثير. فهنا نرجع نفس الكلام، فهنا أفاد سيد المنتقى قدس سره بل بين أن هذا هو مطلب الشيخ الأعظم والكفاية، أنه هنا تعقل، عفوا هنا لا تعقل الزيادة، في هذا الفرض لا تعقل الزيادة، إذ ما دام المسمى هو الجامع الصادق على القليل والكثير فأي ركوع يأتي به فهو شنو مصداق للمسمى وليس زائدا. فحتى لو ركع 100 ركوع في ركعة واحدة فهو ضمن فهو ضمن المسمى وليس زائدا. إذن من قال بعدم معقولية الزيادة نظر إلى هذا الفرض، وهو فرض ما إذا لوحظ المسمى على نحو الجامع الصادق على القليل والكثير. ثم أيد مطلبه بأنه ومما يؤيد ذلك أننا نبحث في الزيادة المبطلة لما ورد: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من استيقن أنه زاد في المكتوبة فعليه الإعادة. فحيث إننا نبحث عن الزيادة التي شنو يحكم عليها بالمبطلية أو بعدم المبطلية، فلا بد أن تكون الزيادة مما يعقل فيها المبطلية، وهذا النوع من الزيادة لا يعقل فيه المبطلية. لأنه إذا قال الشارع أنت مأمور بركوع جامع، إذا مهما يأتي من ركوع فهو شنو؟ مصداق للمأمور به، فلا يكون شنو؟ مبطلا. فهنا في هذا الفرض حتى لو قلنا بالزيادة جدلا فهي شنو؟ ليست مبطلة جزمان، لأنها مصداق للجامع. والبحث عن الزيادة يا زيادة الزيادة التي تكون معروضا للمبطلية وعدمها، وهذه الزيادة قطعا لا تكون مبطلتان. وهذا يؤكد لنا أن الزيادة المنظور إليها هي القسم السابق، هي الفرض السابق، يعني ما إذا أخذ المسمى على نحو لا بشرط بمعنى عدم الداخل، فإنه إذا كان مسمى الصلاة قائما بذاته والركوع الثاني لا دخل له فيه، صح أن يبحث أن الركوع الثاني الذي لا دخل له في المسمى مبطل أم غير مبطل. فالزيادة التي يتصور الحكم عليها بالمبطلية وعدمها الزيادة في الفرض السابق لا في هذا الفرض. إذا هي مصداق للمسمى فهي في حال عدمها غير طائرة، لكن في حال وجودها مصداق للمسمى. نعم، في حال وجودها هي مصداق للمسمى، إن فقدت لم تضر، إن وجدت فهي صلاة، لأنه قال الصلاة هي المشتملة على ركوع فأزياد، فالأزياد سوف يكون مصداقا شنو؟ للصلاة. ولكن يلاحظ على ما أفيد في المنتقى مضافا إلى أن بحثنا في الزيادة الآن من حيث هي، وهو أنه هل يتعقل زيادة في المسمى أم لا، أن هذه الزيادة أيضا يتصور فيها المبطلية حتى لو كانت مصداقا شنو للمسمى. بيان ذلك: لو فرضنا أن الصلاة من حيث المسمى والماهية أخذت على نحو الجامع الصادق على القليل والكثير، فالركوع الثاني شنو؟ مصداق للصلاة. ولكنها من حيث المأمور به مو من حيث المسمى، ولكنها من حيث المأمور به أخذت بشرط لا. فالصلاة من حيث هي، يعني من حيث المسمى هي الجامع، لكن الصلاة من حيث قولوا ياه مأمور بها أمر فيها بالركوع بشرط شنو؟ بشرط لا عن التكرار. فالتكرار وإن كان مصداقا للمسمى لو حصل، لكنه شنو؟ لكنه شنو؟ مبطلون، لأنه بالنتيجة موجب لفقدان شنو؟ لفقدان ما هو المأمور به ألا وهو الركوع. إذن دعوى أن الزيادة بهذا المعنى الثالث لا يتصور فيها أن تكون مبطلة فهي خارجة عن محل الكلام، أول الكلام، لأننا الآن نبحث في الزيادة من حيث المسمى، وهذا لا ينافي مبطليتها من حيث آخر. إذن فالنتيجة أنه لا يصلح هذا الوجه أن يكون مؤيدا إلى أن الزيادة لا تتحقق في القسم الثالث وتتحقق في القسم الثاني، يعني في الفرض الثالث دون الفرض الثاني. لا لا، سيأتي البيان شيخنا، لا تستعجل علي، أنا إنسان فقير مسكين مستكين. أنا ذكرت في أول الكلام أن هناك صورتين، صورة للزيادة في المسمى وقاعد الآن أبحث عنها بفروضها الثلاثة، وصورة زيادة في المأمور سأتي سأتعرض لها الآن، لا تستعجل علي. نجي الآن إلى ما ذكره السيد الصادق قدس سره، حيث أفاده بأن الزيادة هنا يعني شنو؟ في الفرض الثالث، وهو ما إذا كان المقصود هو الجامع الصادق على القليل والكثير، هنا الزيادة معقولة لتوفر الشرط الأول من شرطي الزيادة وهو المسانخة، لأنه إذا كان المكرر مصداق للمسمى فالمسانخة حاصلة بين المزيد والمزيد فيه، لكن الكلام في الشرط الثاني حيث قلنا يعتبر في صدق الزيادة وجود حد يقاس عليه، فما هو الحد؟ لا يمكن أن يكون الحد في نفس المسمى، لأنه يلزم شنو؟ التهافت. فإنه إذا كان المسمى هو الجامع صادق على القليل والكثير، كيف يكون الجامع محدودا بعدم الكثير؟ إذن لا يعقل أن يكون الحد موجودا في نفس المسمى بعد أن كان المسمى هو شنو؟ الجامع، مو جامع الطوسي يا شيخنا. أما واحد كان في النجف يدرس وصل إلى في الألفية كلامنا لفظ مفيد، قال بابا مو المقصود الشيخ المفيد. إذن لا بد من البحث عن حد من جهة أخرى، وهذا الحد من جهة المأمور به. فنقول بعد أن كان المسمى، يا سيدنا سيد طارق اليوم ما أسمع الصوت، بعد أن كان المسمى هو الجامع فما هو المأمور به؟ هل المأمور به بشرط لا؟ هل المأمور به لا بشرط؟ هل المأمور به هو الجامع أيضا؟ فهنا فروض ثلاثة في المأمور به، لابد أن نعرف على أساس أي فرض يتحقق الحد. فنأتي ونقول المسمى هو الجامع والمأمور به بشرط لا، فمع أن الركوع الثاني مسمى للصلاة لكن الركوع المأمور به بشنو؟ بشرط لا عن التكرار. فهنا أفاد السيد الصدر تصدق الزيادة، لأن المناط في الزيادة المسانخة، والمفروض أن الركوع الثاني مسانخ لأنه مصداق للمسمى، والحد موجود صحيح ليس حدا في المسمى لعدم معقوليته لكنه حد في المأمور به. فالركوع الثاني قولوا ياي، فالركوع الثاني نقيصة في المأمور به زيادة في المسمى، وكذلك الفرض الثاني، وهو ما إذا أخذ المسمى على نحو الجامع وأخذ المأمور به على نحو لا بشرط بمعنى عدم الداخل، أي أن المأمور به الركوع الصادق على أول ركوع والركوع الثاني شنو؟ أجنبي عن المأمور به، فبما أن المأمور به أول ركوع والركوع الثاني أجنبي إذن هذا حد، على أساسه يكون الركوع الثاني شنو؟ زيادتان. وهذا الكلام كما ترى لا يناسب مقاما هذا العلم، ولذلك لم يذكره العراقي، فإنه لا محالة لم يحصل زيادة في المسمى، وإن حصلت نقيصة قلوا ياي في المأمور به. فإذا أخذ المأمور به بشرط لا قلوا ياي كان الركوع الثاني شنو؟ نقيصة، نقيصة في وين؟ في المأمور به، لكنه في نفس الوقت مصداق للمسمى وليس زيادتان. فما دام الحد لم يأتي من نفس المسمى لا يصدق على أي تكرار أنه زيادة في المسمى، وكذلك الأمر بناء على الفرض الثاني وهو شنو؟ وهو أن يكون المأمور به أخذه على نحو شنو؟ ألا بشرط بمعنى عدم الداخل. فالركوع الثاني قولوا ياي أجنبي من حيث المأمور به ولكنه أيضا ليس زيادة في المسمى بل هو مصداق للمسمى، فكيف يقال إذا وضعنا حدا في المأمور به فعلى أساس هذا الحد تتحقق شنو؟ شيخنا الزيادة في المسمى. النتيجة الفرض الثالث أن نفترض أن المأمور به هو الجامع والمسمى والجامع كلاهما جامع، فالصلاة التي وضع الشرع لها لفظ الصلاة هي الركوع الجامع بين القليل والكثير، والركوع الذي أمر به الشارع أيضا هو الجامع بين القليل والكثير. فهنا اختلف العراقي عن السيد الصدر، فقال السيد الصدر هنا بعد لا يصدق الزيادة لعدم وجود حد، لا حد في المسمى لا حد في المأمور به، إذ كلاهما نظر فيه إلى الجامع الصادق على القليل والكثير. ولكن العراقي شخط شخطة، يعني كلمتين قالها، قال: وبناء على هذا الفرق تصدق الزيادة. لما؟ حيث إن الجامع يتحقق بأول فرد، فإذا تحقق الجامع بأول ركوع فالتكرار شنو؟ زيادة لا حاجة إليه، فصدقت الزيادة. فكأن الحد قهري، وهو انطباق الجامع على أول فرد قهران، فهذا الانطباق القهري أصبح بمثابة الحد الذي على أساسه كان الركوع الثاني شنو؟ زيادة. تقبل هذا سيدنا سيد طارق؟ فالوجه في ذلك الحد ما تقبله؟
حتى لو
اول لانك ما قاعد قدام، شو ما صار في اسئله نعسان سهران يعني البارحه زين نعم مالي فعليه يعني تقولون ليس زيادة، فتقولون ليس زيادة يعني هاي شو قاعد طالع فيه شيخ حسان، شو سوي بعد؟ ولكن يمكن تعميق كلام العراقي قدس سره بما إذا أذهانكم تتحمل بعد خمس دقائق فيها دقة أكثر مما مضى. نعم بما ذكر في بحث المعنى الحرفي من أن الجامع تارة يكون ذاتيا وتارة يكون عرضيا، والجامع الذاتي لا يعقل حكايته عن الخصوصيات المتباينة. مثلا عنوان الإنسان جامع ذاتي بين أفراده، فلأنه جامع ذاتي لا يحكي عن الخصوصيات، وهو أن هذا ابن فلان، هذا ابن فلان، هذا بالشكل الفلاني، هذا بالكيفية الفلانية، لا ربط له بالخصوصيات. ولذلك اشتهر في كلمات أهل الحكمة الجامع يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه، الجامع يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه. فالإنسان ينطبق على زيد وباكر وخالد، لكن لا يحكي عما انطبق عليه بتمام شراشره، وإنما يحكي عما طابقه، وما طابقه هو الخصوصية المشتركة بين الأفراد. فعنوان الإنسان إنما يحكي عن خصوصية الإنسانية المشتركة بين الأفراد، لأنه يحكي عن الخصوصيات المتباينة. وأما الجامع العرضي فقد يكون منتزعا من نفس الخصوصيات المتباينة، ولا مانع من ذلك في الجوامع العرضية، أن تنتزع من الخصوصيات المتباينة. مثلا عنوان الفرد، فإن عنوان الفرد ينطبق ويطابق زيد بتمام خصوصياته ويطابق بك بتمام خصوصياته، فهو عنوان منتزع من الخصوصيات المفردة لزيد والخصوصيات المفردة شنو؟ لبكر. أو عنوان الشيء مثلا، أو عنوان الأحد، فإذا قيل مثلا ائتني بأحد هؤلاء الأفراد وهم مختلفون، فإن عنوان الأحد ينتزع عن كل فرد منهم بتمام خصوصياته. ففي الجوامع الذاتية لا يصدق الجامع، بمعنى لا يحكي عن الخصوصيات المتباينة، لأنه منتزع عن خصوصية ذاتية، وتلك الخصوصية الذاتية ضمنية، فحيث كانت ضمنية فلا تحكي عن الخصوصيات المتباينة. وأما الجامع العرضي حيث إنه منتزع عن نفسي هذه الخصوصيات المفردة والمشخصة لكل فرد، فلذلك شنو؟ يصلح أن يكون مشيرا إليها بما لها من خصوصيات شنو؟ متباينة. ولذلك يعني مضافا لأنه ذكر هذا البحث في المعنى الحرفي، ذكر أيضا في بحث حقيقة العلم الإجمالي في الأصول. ولذلك قيل بأنه بناء على أن العلم الإجمالي يتعلق بالعنوان الانتزاعي وهو عنوان الأحد، فإنه يحكي عن الفرد المبهم بتمام خصوصياته. فلو قال علمت بنجاستي شنو؟ أحد الإناءين، فما علم به هو الإناء النجس الواقعي بتمام خصوصياته، بحيث لو انكشف له العلم بعد ذلك شنو؟ تفصيلا، يعني انقلب علمه من إجمال إلى تفصيل، لقال هذا الإناء، هذا الإناء بما هو هذا، بما هو هذا يعني بمفرداته، هذا الإناء هو كان معلومي سابقا، غاية ما في الأمر علمت به أولا إجمالا، الآن علمت به شنو؟ تفصيلا، لا أن متعلق علمي خصوصية مشتركة، بل متعلق علمي فرد مشخص بما له من مفردات ومشخصات، علمت به إجمالا ثم علمت به تفصيلا. مما يعني أن عنوان الأحد المتعلق للعلم الإجمالي الذي كان عنوانا انتزاعيا منتزع عن الخصوصية المفردة أيضا، لا عن الخصوصية المشتركة. يأتي الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله. تراجعوا هذه المطالب، يعني ما يحتاج إحنا كل أربعة نخلي تذكرة وتنبيه. يا إخوان هذه مرحلة الخارج، مرحلة الخارج يعني هي مرحلة البناء، يعني أنت يراد منك خلال 5 سنين أن تكون قادر على الاستدلال، قادر على الصناعة، قادر على الفن، تضع وترفع وتبني وتهدم وتنقض وتبرم، هذا المراد من مرحلة البحث الخارج. هذا انتهت مرحلة السطوح، مرحلة المقدمات، هذه المرحلة انتهت. الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذه راحت مرحلة المقدمات.